بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوله عن أبي هريرة: اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني. قوله رضي الله عنه، هذا هو الواجب اتجاه صحابة رسول الله، الترضي عن الصحابة جميعا. قال رسول الله، هذا هو المرفوع القولي، طهور إناء أحدكم. تقدم معنا المبحث في هذا اللفظ طهور بالضم والفتح وما معنى كل منهما. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وبهذا نستدل على ما تقدم ترجيحه من أن لعاب الكلب نجس، لأن الطهارة طهارتان: طهارة حدث وليس منها ولوغ الكلب في الإناء، وطهارة نجس فتعين الثاني. أما استدلال المالكية بقول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قالوا مطهرة وليس في الفم من نجاسة. فالجواب أننا في قوله طهور لا مطهرة، ففرق بين اللفظين من ناحية اللفظ والمبنى ومن ناحية المعنى. إذن الصواب هو القول الذي تقدم ترجيحه أن لعاب الكلب نجس، أما سائر بدنه فلا، لدلالة الأصل وحديث عبد الله بن عمر الآن في الذكر. طهور إناء أحدكم، قوله إناء أي الوعاء المعد للشرب أو للأكل أو لغيرهما. قوله أحدكم اسم جنس مضاف تفيد العموم. نعم، والخطاب للرجال والنساء كذلك، إذ الأصل عموم التشريع. وهذه الإضافة البيانية في قوله أحدكم لا تقتضي تخصيص الإناء بذلك، بل إذا كان الإناء له أو لغيره فالمراد تطهير الإناء من نجس لعاب الكلب إذا ولغ. والولوغ هو شرب الحيوان بلسانه، هذا هو الولوغ، وهو في السباع. فترى الكلاب والسباع كالذئاب والأسود والنمور تفعل ذلك. إذا ولغ فيه أي في هذا الإناء، وليس الحكم محصورا بما قد يفهم من معنى الظرفية في قوله فيه، وإنما هذا بيان لفعله ولما هو الأغلب، أن هذا الإناء إذا جاء الكلب ليشرب أنه يشرب من هذا الإناء. فإذا لعق الكلب إناء في خارجه أو غير ذلك وجب تطهيره، لأن لعاب الكلب نجس والنجاسة يجب تطهيرها سواء كانت في الإناء أم في غيره. إذا ولغ فيه، وإنما قال فيه لأنه ذكر الإناء، لكنه قد يلعق الإناء ولا يشرب منه، فالحكم واحد. إذن قوله إذا ولغ فيه أي في الإناء. الكلب هو الحيوان معروف، ضرب الله جل وعلا به مثلا لعلماء السوء نسأل الله السلامة والعافية، فمثله كمثل الكلب هذا الذي يريد بعلمه الدنيا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والألف واللام في قوله الكلب للعموم، فتعم أي هذه اللفظة، ويعم أي هذا الاسم كل كلب صغيرا كان أو كبيرا، كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب ماشية، كلب يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه. هذا العموم لا مخصص له أعلمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فعلمنا ذلك. وعندنا هاهنا مسألة، هل هذا الحكم بوجوب غسل الإناء سبعة من ولوغ الكلب عام، أم أنه مخصوص بكلب دون كلب؟ فذهب جماهير العلماء إلى العموم، ولا فرق عندهم بين كلب حراسة أو صيد أو زرع وكلب آخر أذن في اقتنائه أم لا، لا فرق بين الكلب الذي يعيش في البادية أو يعيش في الحاضرة، هذا هو مذهب الجماهير وهو الصواب. ودليل قولهم حديث الباب وما في معناه، والشاهد منه الكلب، وموطن الدلالة أن الألف واللام فيه للعموم فيعم كل كلب ولا مخصصة. قال أبو عبيد: وكذلك القول عندنا على العموم لجميعها، لأننا لا نخص إلا ما خصت السنة، ولم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خصوصية شيء منها دون شيء، فهي عندنا على كل كلب. هذه قاعدة، أن الأصل العمل بالحديث العام على عمومه إلا إذا خص أو أريد به الخصوص. إذن عندنا هذا القول الأول وهو الصواب، وعلمت أنه مذهب الجماهير رحمهم الله. القول الثاني، فرقوا بين ما يجوز اقتناؤه ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، وبين ما لا يجوز، فقالوا إن ما يجوز اقتناؤه، نعم، لا يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه، نعم. وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك، ورواية أخرى له بما تقدم عن الجماهير. قال ابن الملقن: فيه قولان لمالك منشأهما التعبد أو التعليل، نعم. وعلمت أن لا دليل يدل بارك الله فيكم على هذا التفصيل، فكون الشارع أذن في اقتناء كلب الصيد أو الماشية لا يدل ذلك على طهارة لعابه. ومما استدلوا به أن الله أباح لنا صيد أو مصيد الكلب المعلم، قال وهذا يلزم منه أن يعض هذا الكلب هذا المصيد، ولم يأمرنا الشارع بغسله، والجواب أمرنا بتطهيره في قوله أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. إذا قول الجماهير هو الصواب في هذه المسألة. قال: أن يغسله، وغسل الشيء إفاضة الماء على ذلكم الشيء، وبعضهم يزيد ودلكه، هذا مبحث تقدم معنا في الأخضر وغيره. وقوله أن يغسله سواء غسله المالك لهذا الكلب أم غيره سبع مرات، أن يغسل هذا الإناء سبع مرات، وهذا فيه غلظ نجاسة لعاب الكلب، لذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى النجاسة إلى قسمين: مخففة ومغلظة، ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة: مخففة ومتوسطة ومغلظة. ومدار هذا التقسيم على ما ورد به الدليل من تأكيد الغسل والتشديد فيه مما لا يكون كذلك. فما أما رأى الشارع بنضحة نجاسته مخففة، بخلاف ما شدد في غسله وهو لعاب الكلب. انظر، 7 مرات أولاهن بالتراب. ولا أعلم دليلا جاء فيه هذا الأمر بالغسل من هذه النجاسة إلا في هذا الشيء وهو لعاب الكلب، أن يغسله أي وجوبا كما سيأتي معنا 7 مرات، بأن يأتي فيغسل هذا الإناء المرة الأولى والمرة الثانية وهكذا. أولاهن، أولى هذه الغسلات لهذا الإناء بالتراب، الباء للمصاحبة، أنه يأتي لهذا الإناء فيجعل فيه الماء مع التراب ويطهره، لأن التراب له خاصية في إزالة القذر والخبث والنجس. إذا قال أولاهن بالتراب، وتقدم معنا المبحث الحديثي أن الصواب والراجح رواية من روى أولاهن بالتراب، وأن رواية أخراهن أو أولاهن بالشك مرجوحة. أولاهن بالتراب أخرجه مسلم، وفي لفظ له، في لفظ لحديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: فليرقه، اللام لام الأمر، يرقه إهراق الشيء إكفاؤه، أنه أن يفرغ هذا الماء من هذا الإناء، فليرقه. وساق الحافظ رحمه الله هذه الرواية لما سيأتي معنا من مبحث، فمنهم من قال إن هذا الماء صار نجسا بولوغ الكلب فيه لأدلة عندهم، منها الأمر بإراقة الماء، قالوا لنجاسته. نعم، فليرقه. وقلنا إن هذه الرواية شاذة، لأنها من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة، فخالف علي بن مسهر رواة كثيرين رووا هذا الحديث عن الأعمش به دون هذه الزيادة. قال: وللترمذي، الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بإسناد ظاهره الصحة وعلمت الراجح أخراهن أو أولاهن، وعلمت أن قوله أولاهن هي الأرجح وهي رواية الجماعة، والشك من طريق سوار بن عبد الله. هذه مباحث حديثية تقدمت معنا. حكم الغسل 7 مرات. القول الأول: وجوب الغسل 7، وبه قال جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأحمد، وجاء عن ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاووس وعمر بن دينار والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وداود بن علي الظاهري، ورجحه جمع من المتقدمين والمتأخرين كابن المنذر والصنعاني والعثيمين والفوزان والشوكاني والنجمي والبسام، وجمع من أهل العلم والإيمان. وهذا القول هو الصواب لظاهر حديث الباب، حديث أبي هريرة أن يغسله 7 مرات، وفي قوله فليغسله 7 التصريح بالأمر، والأصل في الأمر للوجوب إلا لصارف يصرفه إلى الاستحباب ولا صارف. فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب. إذن هذا هو القول الأول وهو مذهب الجماهير. القول الثاني أن هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، واستدل بحديث أبي هريرة مرفوعا: في الكلب يلغو في الإناء أن يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال: هذا التخيير يدل على الاستحباب لا على وجوب التسبيع، والحديث ضعيف لا يثبت. نعم، واستدلوا إن الغائط أشد نجاسة من سؤر الكلب، ولم يقيد الشارع غسلها بالسبع، فالولغ من باب أولى. واعتذر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لم تبلغه رواية سبعا، هكذا قال أهل العلم. وما أحسن هذا الأدب يتخلق به طالب العلم، فترجيح الأقوال شيء والأدب شيء آخر. ابن المنذر في الأوسط قال: وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يغسل الإناء من ولوغ الكلب، ثم ساق هذه المسألة. علمت أن استدلال الحنفية بحديث أبي هريرة عند الدارقطني أن هذا الحديث ضعيف جدا، بل بعضهم نقل الاتفاق اتفاق الحفاظ على ذلك، لأن في إسناده عبد الوهاب بن الضحاك متروك. وهكذا مما استدلوا قالوا إن أبا هريرة وهو راوي الحديث أفتى بثلاث غسلات، ورد بما عليه جماهير علماء الأصول أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، لأن ما رواه هو الحجة، أما رأيه فهو اجتهاد منه، رأيه اجتهاد منه. إذن المسألة الثانية في درسنا هذا: حكم الغسل سبع مرات، علمت أن الراجح الوجوب. قوله: أولاهن بالتراب. التتريب وضع التراب مع الماء لغسل هذا الإناء. حكم التتريب: أولاهن بالتراب. ذهب جماهير العلماء إلى وجوب التتريب، وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق ابن راهويه وداود ابن علي الظاهري، استدلالا بحديث الباب وما في معناه، وما رجحه الجماهير هو الراجح. القول الثاني قالوا مستحب وغير واجب، وبه قال أبو حنيفة والمالكية. نعم، واستدلوا بالقياس على بقية النجاسات إذ لا يتعين التتريب فيها، واستدلوا أيضا قالوا حصل الاضطراب في تعيين موضع التتريب دل على عدم اشتراطه، ورد بأن أرجح الروايات أولاهن عددا وصفة. قالوا عن المالكية: لا نقول بوجوبه لأن التتريب لم يقع في رواية الإمام مالك رحمه الله. قال القرافي وهو من المالكية: قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بذلك. يعني صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره التتريب، فهذا من التعصب الأعمى من بعض هؤلاء المالكية. فالحجة قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن علمت أن الراجح هو القول الأول، يجب التتريب. وقد تكلم أهل الاختصاص في هذه الأزمان من أهل الطب وغيرهم أن لعاب الكلب فيه جراثيم كثيرة وأمراض خطيرة لا يقتلها بإذن الله إلا مادة موجودة في التراب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن كلامه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نكتفي إن شاء الله بهذا المقدار، ونتم بحثنا في الدرس القادم إن شاء الله.